الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائرين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول العقوبات القدرية التي ينزلها رب البرية على من عصاه وخالف أمره واتبع هواه. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام: ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل. وفرغنا من هذه، أقرأ الفقرة الأخيرة لأهميتها. قال: وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي، أي في الحياة الدنيا والتكسب، فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضا، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه، ففي رضا قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم، مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. تأمل هذه الفقرة، يقول: بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب، اللي هو الرضا بقضاء الله وقدره والأنس بطاعته والتلذذ بعبادته، يقول: بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه، ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام فالأمر كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم، من هم؟ الكفار، فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. من باب التنزل تساووا في الألم، ولكن الرجاء وما ينتظره المؤمن من عند الله عز وجل، هذا هو الفرق، وفرق كبير. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الضر بالبعر والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الجزئية إخواني، إذا حدث للإنسان وحشة في الطريق من قلة الرفقاء أو من كثرة الطاعنين ومن كثرة المخالفين يصبر نفسه بهذا الأمر. ده الكلام ده من خلال إيه؟ من خلال الإيمان الجازم بما وعد الله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وهذا الذي قاله بلال بن رباح عند الاحتضار، قال: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة. يبقى مهما اعتراك في الدنيا من وحشة ومن قلة رفيق ومن مخذل ومن طاعن ومن مشرب لا تنشغل، لا يؤثر فيك. طيب إن أثر فيك اعلم أن عندك خدش في المعتقد، ودايما أنا بوصيكم بعد تقوى الله عز وجل أن تراقب نفسك، هل فعلا ما أنت عليه وما تتعرض له من محن وإحن يؤثر فيك أم لا يؤثر فيك. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الضر بالبعر والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير. نعم، فاكرين كلام ابن القيم، لا تظن أن الباطل غلب ولكن الإيه؟ الحافظ أعرض انقطعت أسباب الصلة بينك وبينه. لا تستغرب ولا تتعجب أن يتطاول عليك كل حقير وكل صعلوك. يقول: وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه. فاكرين حديث: ولا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. هي دي يعني لا غنى ولا مفر ولا بد من الرجوع إليه. يقول: واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو لهم فتولاه عدو وتخلى عنه ولي، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الألام وأنواع العذاب. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. ولعلكم تذكرون قوله تعالى في سورة الأعراف في قصة كما ثبت عن هذا عن سلفنا بلعام بن باعوراء، قال عز وجل: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. الفاء للتعقيب والمباشرة. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. انظر إلى هذا الأثر. يقول بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. طب اكتب عندك اللي معاه النسخة العادية يكتب ما يملى عليه. اكتب عندك. نعم، اهم ثلاث تسطر اكتبها فرع يكون افضل. اكتب عندك: الاثر اخرجه الامام احمد في الزهدي، عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير. نعم، اكتب ما أمليها عليك. رواه الإمام أحمد في الزهد عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير قال: وجدت هذا الإنسان ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإن يعلم الله في قلبه خيرا يجذبه إلي. وجدت هذا الإنسان ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإن يعلم الله في قلبه خيرا يجذبه إلي، وإلا يعلم فيه خيرا وكله إلى نفسه، وإلا يعلم فيه خيرا وكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه هلك، ومن وكله إلى نفسه هلك. عارفين يا أخوانا المعلومة دي من اللي استوعبها حق الاستيعاب وبدأت تؤثر على سلوكه، ولكن للأسف تأثير عكسي. أعداؤنا وعليه بدأوا يسعون سعيا حثيثا أن يبعدوا المسلمين عن ولاية الله. هو فهم القضية بالضبط، أن العبد إذا تولاه ربه لن يقدر عليه أحد أبدا مهما أوتي. طيب أصبح أنت دلوقتي في ولاية الله، لن يتمكن منك عدو قط مهما كاد لك ليل نهار. وانظر إلى التاريخ، فبدأوا يسعون سعيا حثيثا على أن يخرجوا المسلمين من ولاية الله، وسلكوا في ذلك مسالك عدة أقواها الإغراق في الشهوات وإثارة الشبهات. وطبعا من جملة الشبهات البدع، فإذا تلبس العبد بشهوة وشبهة وبهوى وبمعصية خلاص خرج من ولاية الله، يتمكن منك أي إنسان. ومن وكله إلى نفسه فقد هلك. نرجع للكتاب، وقد قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول سبحانه لعبادي: أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما وتشريفا فأطاعوني، وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهم أعدى عدو لكم فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعادتي. ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء. انتبه، ومن والى أعداء الملك، نعم والى أعداء الملك. وهنا معلومة يعني من باب التنبيه، لابد أن نفرق بين الموالاة والولاية في جانب، وبين البر في جانب آخر. هذه غير هذه. قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. خد بالك، ولا يلزم من البر المأمور به محبة القلب، لا يلزم. مفهوم؟ يعني الله عز وجل أمرنا أن نبر غيرنا من غير المسلمين، شريطة أن لا يكون حربا على الإسلام والمسلمين بما جرت به العادة. طيب هل يلزم من كون أبرهم أن القلب يحبهم؟ أبدا لا يلزم، بل قال أهل العلم: وإذا وقع في القلب شيء من الميل لهم أثناء البر يمنع البر. كلام واضح؟ يمنع البر. الله يبارك لكم يا مشايخ، من باب التنبيه بس حتى لا أنسى، أرجو من كل أخ يفطن لما يلبس من ثياب. خد بالك شوية مصطفى، ماشي يا مشايخ؟ أنت راجل، ما أنتش بتعدوني، واخد بالك؟ فخد بالك من ثيابك كويس. والله السوق كله اتملأ بهذه الثياب الجديدة، خلاص اشتروا قماش والخياطين موجودين. أما أراه بعض الإخوة من بعض الثياب مزركشة من هنا لا 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 يليق، لا يليق، نخشى أن تكون ثوب شهرة. والحديث مشهور ومعلوم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رجائي خدوا بالكم شوية وانتوا بتشتروا ثيابكم. طيب نرجع لموضوعنا. فقوله عز من قائل: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم وأن تلهم فأولئك هم الظالمون. فالولاية هي المحبة القلبية، محرمة محرمة. وإن وجد شيء من القلب، وإن وجد شيء في القلب منها لأي غير مسلم خدشهم في المعتقد، خدشهم في المعتقد. وبناء على ذلك العلماء استلوا من هذه الأمور: ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء. كيف توالي أعداءه من غير المسلمين؟ وكيف توالي أعداء السنة وأصحاب المنهج القوي وأعداء المنهج القوي. إزاي إخوانا؟ مسألة عقيدة الولاء والبراء من جملة الأمور التي يفرغ بها بين أهل السنة وأهل البدع، حب في الله والبغض في الله. ومن أجل هذا ذكر العلماء أن الواجب على المسلمين تجاه الأعداء على اختلافهم، أول واجب البغض من أعماق القلب، وهذا الواجب لا ينفك عنه مسلم ولا يعذر مسلم في تركه. البغض من أعماق القلب، البغض من لأعدائنا بغض النظر عن أسمائهم ومسمياتهم وأوصافهم، البغض من أعماق القلب. الأمر الثاني عدم مشابهتهم فيما يخص أمور دينهم. الأمر الذي يليه عدم موالاتهم، عدم موالاتهم وعدم مشاركتهم في أمورهم الدينية. الشاهد كله أعمال القلوب اللي هو البغض من أعماق القلب. عشان كده البغض في الله والحب في الله من صميم العقيدة ومن صلب معتقد أهل السنة والجماعة. فهنا يقول ومن والى أعداء الملك كان هو، أسأل كده هو مين؟ من والى، وانظر كان هو وأعداؤه عنده سواء، وهو مش عدو، ده مجرد أنه والى أعداء الملك. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. كل ما في الأمر أنك جلست مع من استهزأ بشرع الله وسكت، الحكم الشرعي إنكم إذن مثلهم. كذلك نعتب كل العتب على من يصادق أو يماشي مبتدع تحت أي اعتبار، إلا إذا كان لك عذر في موضع خاص وافتاك بعض أهل العلم بجواز أن تقضي معه مصلحة إلى غير ذلك. أما على الإطلاق هكذا تحت ذريعة تأليف القلوب، لا يا إخواننا غلط. وكيف يروق لك ويليق بك أن تصادق وتماشي من يدعو إلى البدعة؟ اللهم إلا إذا كنت تعتقد أنها ليست ببدعة، ودي قضية أخرى خالص تحتاج منك أن تنظر في اعتقادك. يقول ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة، ركزوا يا أخوان، والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع ومولاة أوليائه. وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال لهم فهذا محال، هذا محال. يبقى بيمشي مع أهل السنة وبيمشي مع أهل البدعة، تضحك على مين؟ بطوالة من؟ لمن هذا التناقض العجيب؟ يقول فهذا محال، هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم، فكيف إذا كان عدوا لكم على الحقيقة والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب؟ فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه وموالاة الذي لا مولى له سواه؟ اكتب عندك وسبب العداوة بيننا وبين إبليس هي الدين، هي الدين، سبب العداوة الدين. فلن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. لازم نفهم دي كويس. يعني تخيل مثلا في حياتنا الدنيا وقعت عداوة بينك وبين بعض الناس، انت لكي تزيل هذه العداوة ببدأ ابحث عنه. انا زعلت مثلا مع اخويا وليد بسبب ايه؟ والله احنا اخوات وحصل اختلاف بيننا على الارث، بنحلها، اتنزل له شوية تنزل له شوية ينتهي الامر. يعني سبب الخلاف لابد ان يتنازل عنه احد الطرفين. طب تعالى بقى في الدين هنعمل ايه؟ تنازل عن دينك حتى تزول العداوة بينك وبينه؟ فالعداوة بيننا وبينه بسبب الدين. فلن يهدأ الخبيث إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. يقول ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته. فما هذه المولاة وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. ومن أجل هذا أنا أرجو من كل مسلم فيه في قلبه شيء من الرقة والموالاة للمبتدعة أن يتأمل ويختلي بنفسه ويراجع نفسه، كيف يليق بك أن تماشي وتصادق وتخادن من يدعو إلى البدعة؟ وطبعا معنى كلمة دعوة إلى البدعة يعني هدم السنة، لأن الأمران لا يتفقان أبدا، فكيف يليق بك وأنت تزعم أنك من أهل السنة وتصادق وتماشي وتوالي من يدعو إلى البدعة ويصر عليها ويدعو إليه؟ يقول: ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أني، يعني كأن الله عز وجل يقول أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكته، فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدت بينكم أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة. يعني كأن الله عز وجل يقول أنه عاداه من أجل أنه لم يسجد لأبينا آدم، دي أصل عداوة، وبعد ذلك حدث بينكم يا بني آدم وبين إبليس عقد مصالحة. طب أي عقل هنا؟ ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وجه الدلالة من الآية قوله عز من قائل لفتحنا، يشعر هذا بأن البركة موجودة في السماء وفي الأرض، ولكن حيل بينها وبين رؤيتنا لها ونزولها علينا المعصية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. طبعا هذا الحديث مشهور، وإن شاء الله سنده حسن، حديث ثوبان. وليس يفهم من هذا الحديث أن هناك تعارض بينه وبين حديث الصادق المصدوق أن الرزق مكتوب، والإنسان في بطن أمه وعنده من العمر 20 و100 يوم، لأن الرزق الذي أمر به ربنا عز وجل أن يكتبه، أن أمر الملك أن يكتبه للعبد، قلنا هذا الرزق معلق على أسباب، معلق على أسباب، والملك لا يعرف إلى أي شيء سيؤول رزق العبد، هل يا ترى سيتقي الله فيكتب له الرزق الزيادة ويحصل له، أم أنه لم يتقي الله ويفعل ويفعل فيحرم من الرزق؟ وفي الحديث إن روح القدس نفث في روعي، وأرجو أن تنتبهوا لهذه اللفظة لأن البعض يقرأ روعي خطأ، روعي الراء مضمومة، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهدي أن الله إذا رضيت باركت وليس لبركته منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابعة من الولد. طبعا القاعدة العامة عندنا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا لا يتعارض مع قوله عز من قائل: ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، لأنهم تسببوا في إضلالهم. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه، والطمأنينة بذكره، والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كلهم، ولو تعوض عنها بما تعوض، فما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. قل بالك لو استشعرت دي، قل أن تغفل عن الطاعة، وإن غفلت سرعان ما ترجع. عارفين زي كمن يحب شيء ويتلذذ برؤيته أو بالكلام معه، واخد بالك؟ كلما يعني حالة الظروف بينه وبين هذا الذي يلتد ويأنس به، كان كل همه متى يرجع إليه، متى يرجع إليه يتقي. ومن هنا يتضح لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم بظل ورجل قلبه معلق بالمسجد، أي ريت معلق بالمسجد حتى يرجع إليه. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات؟ قلنا الغنى، صفة الغنى لله صفة ذاتية ولا فعلية؟
ذاتية.
طب والفقر لبني آدم ذاتية ولا فعلية؟ يعني تركتك فقير، وهو سبحانه وتعالى غني، غنى مطلق. يقول وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البت، عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم، وحوالته على هذا الديوان، وأهله وأصحاب، وأهله وأصحاب، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه، فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله عز وجل عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارضة له. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي تبارك وتعالى، هو الذي تبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه. فلا متبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى محبته وألوهيته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه. وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير، وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح عند مسلم وغيره، لما كانوا في سفر وكانت امرأة أو رجل معه ناقة فتلكأت به، فقال سيري لعنك الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لها انزل، والله لا تصحبنا ناقة ملعونة، يقول راوي الحديث كأني أنظر لها تسير. يبقى لما قال الرجل أو المرأة لعنك الله استجاب الله عز وجل له ولعنت هذه النقل، فكيف تسير في ركب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، اللعنة مرفوض، ولكن الإشكالية فين؟ ما الذي أدرانا أن اللعنة استجيب؟ هو ده الإشكال، لأن يسم هو الذي أعلمنا. يعني ممكن تتسير وتلعن شيء تأثم، ولكن هل تحققت اللعنة حتى تتركه هكذا؟ لا، دي ما ليست لنا، تحتاج إلى دليل غيبي وقد انقطع الوحي. يقول فمنها هنا. طيب، وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه أو عمل لعنه أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل، فكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له، فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوه، ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوه، كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والاه وعالم أو متعلم. وفي أثر آخر الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ما كان لله، فهذا هو الذي فيه البركة خاصة والله المستعان. طبعا كما تعلمون من نصوص أخرى أن أي أثر في الكتاب أو في السنة أو لأحد من سلفنا الصالح فيه فضل للعلم لابد أن تعلم أن هذا مقيد بالعمل. أما علم مجرد فقط لا يعمل به هذا يكون وبال على صاحبه. ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلى بعد أن كان مهيأ لأن يكون من العليا، فإن الله خلق خلقه قسمين عليا وسفلى، وجعل عليين مستقر العليا وأسفل سافلين مستقر السفلى، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة وأهل معصية الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذل والصغار لهؤلاء، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. نعم، وهذا أكرمكم الله تلحظه بينا في خلال الشخوص والأمم والدول والمجتمعات، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، دايما مذلول ويتحكم فيه الداني والقاصي. لما خالف الأمر؟ عشان كلمة من أجل هذه الكلمة جعل الذلة والصغار على من خالف أمري دي بنعتبرها في الوعظ والإرشاد من السنن الكونية، من السنن الكونية، وفيه سلسلة عظيمة بعنوان من سنن الله الكونية. طالب العلم يجب أن يفطن، بل الأمة كلها يجب أن تفطن لسنن الله الكونية، لأن السنن الكونية لا مجاملة، لا تبدل ولا تغير. فمن جملة السنن الكونية أبى الله إلا أن يذل من عصاه، يذل مذلول. لذلك مثلا ممكن تلاحظ ديت، لو مثلا يعني امرأة وجدت من زوجها ما لا يليق، ما لا يليق، تلاقيه دايما رقبته مكسورة قدامها، والعكس مكسورة، ده إن قبل أن تعيش معه. ليه؟ ما هو عصى ربنا فلابد أن يذل، واخد بالك؟ وإذا ذل الإنسان في دنياه قل أن تستقيم له معيشة. ولا ننسى كلام الحسن البصري رحمه الله، قال: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين أبى الله إلا أن يذل من عصى. احفظها كويس، أبى الله إلا أن يذل من عصى. ودايما الله يبارك فيكم، حتى لا يتطرق الشيطان إلى أحدنا بوسوسة خارجة عن موضوعنا. عاوزين نفرق بين رجل تقي بر نقي، الله عز وجل أراد أن يرفع قدره فابتلاه بتسليط سفهاء عليه، ممكن تطولوا عليه، سبوه، شتموه، قذفوه بالبعر، انتقصوا من قدره في القرية في البلد، دي ملهاش علاقة بموضوعنا. أنا بتكلم على رجل عصى الله، رجل عصى الله عز وجل فبدأت تظهر عليه آثار الذل والصغر والمهانة فيما بينه وبين قومه، فيما بينه وبين قومه. ومن أجل هذا أرجو أن ترقب نفسك. فاكرين كلام بعض السلف لما قال: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق زوجتي ودابتي. هو كان كويس، ولكن عصى الله بليل فأراد الله عز وجل أن يذيقه غب معصيته. يبقى بناء على ذلك، مثلا يعني أنت مستقيم على الجد، وإن انحرفت طرفة عين تسارع وتبادر بالتوبة النصوح، فجأة تطاولت عليك زوجك، لست من هذا الباب، مش ديت، انت بقى قل من هذا الباب: ان عصيت، ان ابتدعت، ان جلست مع مبتدع ووليتهم واخيتهم. لا، هنا لابد ان يظهر اثر المعصيه عليك. جعل الذله والصغار على من خالف امري. وبالمناسبه عند الانسان الحر الابي اللي هو صاحب الشهامه الغيور، أن يذل معنويا ويهان أعظم بكثير من أن يذل أو يهان حسيا. يعني إيه؟ عايش في البيت ملوش لازم، ملوش قيمة ولا وزن، واخد بالك؟ زي بالضبط دولة أو أمة ليس لها صوت مسموع، ما تتكلمش، سنجعل من بلدك كيت وكيت وكيت. علشان كده أرجو، وإن شاء الله كل أمل، أن تستوعبوا هذه الكلمة. أرجو أن نكون عونا لولاة أمورنا لنرفع الذل عنا. يريد نكون عونا جميعا لولاة أمورنا. وأرجو الله يبارك فيكم ما وزع عليكم من كتاب هلك الأمم أن تقرؤوه بدقة وبتأني، حتى يعني كتاب وزع وشرحنا الكتاب تقريبا كله في هذا المسجد. رجائي أن تستوعب الكتاب وتنظر هل تسببت أنت في هلك الأمم أم لا، لأن أصل الأمة الإسلامية كله لا يتجزأ. يعني ممكن أفعل أنا سبب للهلاك بلغة العامة يسمع في الكويت، وممكن ما يفعله في اليمن يسمع عندنا في نظام، لأن الأمة متماسكة، كل لا يتجزأ. كذلك يبقى لازم علينا يكون عونا مع ولاة أمورنا، نتكاتف لرفع الذل والصغار عن هذه الأمة. وهذا لن يتأتى إلا بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. وأي أخ لم يأتيه كتاب هلاك الأمم كتاب موجود لك فقط، أما لغيرك فيحتاج إلى إيه؟ تفصيل. كتاب موجود اللي عاوز يعني. طيب يقول: فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، نعم، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه آخر، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله، فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة كمن كان بالعكس. ولكن يعرض هاهنا للنفوس غلط عظيم، انتبهوا يا مشايخ، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. خد بالك هنا، ليس معنى ذلك إن الحديث هذا يدل على عدم العذر بالجهل، لا، ده كل ما في الأمر إن العبد تكلم بالكلمة وهو يعلم أنها محرمة ولا يجوز التكلم بها، ولكن عظم حرمتها وعظم شناعتها عند الله ما يخطر له على بال، ما يخطر له على بال. كما قلنا قبل ذلك لما قال الرجل من بني إسرائيل: اذهب والله لن يغفر الله لك. طيب ليه؟ ازاي؟ كلمة عظيمة ما ينبغي أن تقال. يقول: والنزول أمر لازم للإنسان، نعم، والنزول أمر لازم للإنسان، اللي هي إيه؟ كل بني آدم خطاء، انتبه، وخير الخطائين التوابون. ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. يعني تخيل مثلا يعني واحد غفل وابتدع في دين الله ودعا إلى البدع، ثم من الله عز وجل عليه بتوبة ففاق من غفلته وأعلن على الملأ توبته وبدأ ينصر السنة في كل موضع دعا فيه إلى البدع. تخيل بقى تأثيره على الناس، وتخيل مدى إقبال الناس على دعوته ومدى ثناء الناس عليه، وسيكتب. ولكن: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم، وكما تعلمون أكرمكم الله، من مناقب العلماء على مدار العصور والأزمان الرجوع إلى الحق. يبقى ممكن تغفل يا أخي، شهوة تحكمت فيك، مصلحة، مال، وبعد ذلك تماديد، ثم تبين لك بكل القرائن والأدلة خطأ ما أنت عليه، تبي ترجع له؟ ارجع، في رجوعك لعل يتبعك ناس كما كانوا يتبعوك في الضلال يتبعونك في السنة وفي الهدى حتى يكتب لك أجرهم جميعا. ولكن هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم نعوذ بالله من الخذلان. يقول: والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة. طبعا ضابط المباح اللي هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وأخونا هنا أكرمه الله يعني من حرصه قال: نقترح كتاب في أصول الفقه مع تطبيقات فقهية على مسائلي، ثم ذكر كتابين: المذكرة للشنقيط والإرشاد للشوكاني. جزاك الله خير، ولكن نحن شرحنا في هذا المسجد الورقات في أصول الفقه، صحيح؟ شرح العلامة العثيمين، وأملينا عليها زيادات كبيرة، والمذكرة نشرحها في مسجد التوحيد في قريتنا. وعلى كل إن شاء الله بعد الرجوع إن شاء الله إلى الدروس رجوعا حميدا بعد عيد الأضحى إن شاء الله، سيتم إضافة في هذا المسجد مواد أخرى، وسترجع الدراسة إن شاء الله من الظهر كما كانت بإذن الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله سيكون هذا في الحسبان، وأكرمك الله وجزاك الله عنا خيرا. يبقى المباح اكتب عندك ضابط المباح: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. يقول: فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته، وقد لا يصل إليها، وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كانت. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. طبعا بينا قبل ذلك، والأشياء دي رجائي تسجلها، وأهم من التسجيل تسقطها عليك. شروط التوبة يا شيخ طارق، إذا كان الذنب بين العبد وبين الرب، تفضل. الندم، العزم على عدم العود، الإقلاع. أنا بقى عاوز أركز على مسألة الندم، اللي هو أن يؤنب الإنسان نفسه ويعتب عليها ويزجرها إلى غير ذلك. خدوا بالكم يا إخوان، كلما ازداد الندم منك لنفسك قل أن تعود إلى الذنب مرة أخرى، قل. ولكن البعض بيشكو يقول لك: والله أنا بتوب من الذنب وبعد ساعتين أرجع له تاني. هو إن تاب بالندم والإقلاع والعزم على عدم، توبته نصوح ومقبولة إن شاء الله. ولكن الإشكالية إن الندم الذي ندمه ما كان بالقدر المطلوب بدليل أنه عاد. وضربت مثال قبل ذلك، أنت حصل مثلا مشكلة بينك وبين أخ عزيز عليك، أو مشكلة بينك وبين والدك، فلما وقعت في النقيصة عتب عليك والدك أو صديقك وبدأ يوبخك ويعتب عليك لدرجة كدت أن تموت من شدة الحياء ومن شدة الإحراج. إذا أردت أن تقصر في حقه مرة أخرى تتذكر ما وقع وتشعر بألمه يستحيل أن تعود. هو ده بالضبط، هو ده. يبقى أنا مقع في ذنب واندم وابدأ وأنب نفسي وأعتب عليها، على قدر الألم والتأنيب وعلى قدر الندامة يتوقف رجوعك إلى المعصية أو عدم الرجوع. يقول: واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها، بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب. طبعا كل الكلام ده متعلق بالذنوب بين العبد وبين ربه، خد بالك حتى لا تغتر، وتجعل وجوده كعدمه فكأنه لم يكن، أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليه. قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتفاعه، بجملة أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجماله ما له الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعمالهم، فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من صعود، وبينهما بون عظيم. ولكن هنا لابد أن لا ننسى ما يقوم في القلب عند الطاعة من تعظيم لله وإجلاله، والخوف منه يجعل العمل القليل كثير عند الله. وطبعا هذا واضح وضوح الشمس في حديث البطاقة. قالوا: ومثل ذلك رجلان مرتقيان في سلمين لا نهاية لهم وهما سواء، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. واضح؟ إلا بقى اللي نزل ارتقى درجتين مرة واحدة، وهذا قل أن يوجد، قل أن يوجد. وحكم شيخ الإسلام رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولا، فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، نعم، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. يبقى ثلاث أصناف. المهم بقى فيه أنا وأنت إن إحنا بنغفل كتير وبنصب، إما في غفلة وإما إلى مباح وإما إلى صغيرة وإما إلى كبيرة، وبنتوب. عاوزين بقى نشوف يا ترى ما هو السبيل حتى نرجع كما قال الإمام هنا يعود إلى أرفع من درجته. ده اللي ينبغي إن بهمتك أن تنظر إليه، واخد بالك؟ ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. قلت ده كلام ابن القيم. يبقى شيخ الإسلام قال لك التائب من الذنب بالنسبة لرجوعه إلى ما كان عليه قبل أن يقع في الذنب، قال لك ثلاث حالات. ابن القيم بيشرح ويفصل كلام شيخه فقال: قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشيته، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته، نعم، ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة فإنها نفت عنه داء العجب. علشان كده الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين، وهذا الكتاب نقرأه مع إخواننا فجر السبت من كل أسبوع، لما يجي يتكلم الله عز وجل قدر على العبد المعصية، ثم ذكر الحكم من وقوع العبد في المعصية، تقرأ يكاد أن يطيش عقلك من الحكم التي من أجلها قدر ربنا على العبد أن يعصيه. من جملتها ما أشار إليه هنا، ولكن هناك ده أكثر من 24 حكمة لما قدر عليك ربك المعصية. هنا بيقول: فإنها نفت عنه داء العجب، وده من أخطر ما يقع به طالب العلم أن يعجب، لأنها سيعجب سيتكبر سيترك العمل والعلم، وده أول خراب. يقول: فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وأعماله ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده له وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة وكسرت أنفه أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره. نعم، ما أدراك، يعني هب أنك أتيت بطاعة وأخاك أتى بطاعة، ما أدراك أن طاعتك مقبولة وطاعته غير مقبولة. وأيضا يا أخوانا من باب التنبيه والتحذير لي ولكم، احذر أن تصغى بأذنيك لمن يمدحك، احذر هذا دايما كده، النفس تشرئب بله، ما نغلطش نفسنا، ولكن مكمن الخطر يغرس في قلبك العشب. طيب، يقول: وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه، مستحيا منه خائفا وجلا محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته قد عرف نفسه بالنقص والذنب وربه منفردا بالكمال والحمد والوفاء كما قيل استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه. نعم، وبناء على ذلك مش هيحسد حد. ليه؟ أصل هو عارف حقيقة نفسه إن هو مذنب وكذا وكذا وكذا. على الجانب الآخر نظر إلى نعم الله عليه، فنظر إلى الأمرين سواء، هو فيه وفيه وفيه من الرذائل، ومع ذلك نعم الله عليه كثيرا. وبنبه تاني، يعلم الله قصدت نفسي أصالة. أنبه مرارا وتكرارا، من أعظم نعم الله علينا أن أزبل ستره عليه. الله لو كشفه لانفضحنا جميعا. يقول: فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها، وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها ورأى مولاه قد أحسن إليه، إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه، فإنما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات، فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز. نعم، فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الكريم الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها، من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها. من بقى اللي فطن لدي التابعي الجليل بلال بن سعد؟ قال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. إي والله، إي والله، لا تنظر إلى صغر الخطيئة. نعم، بلال بن سعد، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. يقول الإمام هنا: فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبعه كل أحد مؤمن وكافر، وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا تليق مقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم الغفور، كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجنان ومغفرته للعصاء لما استقرت السماوات والأرض. إي والله. وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقد أخرج سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيه نهيه، ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماء بذنب ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي ترك الجنان لدى النعيم الخالدي، ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد. اكتب عندك: والفرق بين ما فعله آدم أنه فعل المحظور، وبين ما فعله إبليس أنه ترك المأمور. مفهوم يا مشايخ؟ معايا يا شيخ أحمد؟ أبو عبد الرحمن أسامة معايا؟ يبقى ما فعله إبليس ها فعل الايه المحظور ترك المأمور اسجد انا خير منه، يبقى ترك المأمور، وما فعله ابونا ادم ايه فعل الايه المحظور، لا تأكل من الشجرة اكل. عشان كده العلماء استلوا قاعدة، وهي ان فعل المأمور اعظم عند الله من ترك المحظور على الجملة. فعل المأمور طول بالك، فعل ما هي تمشي، فعل المأمور اعظم عند الله اجرا من ترك المحظور، وان ترك المأمور اعظم عند الله وزرا من فعل المحظور. ماشي، ولكن هذا على الايه على الجملة وليس على التفصيل. ايضا خدوا بالكم ان اهل الارجاء جعلوا ما فعله ابليس كما فعله ابونا ادم، واخد بالك، وليسوا سواء كما قال ابن عيينة سفيان. وعلشان كده قال اهل العلم ان ترك المأمور بالكلية كفر يخرج عن الملة. ترك الايه المأمور بالكلية يعني لم يفعل خيرا قط. الدليل ايه؟ ابليس. ابليس ترك المأمور بغض النظر، خليك معايا طار، بغض النظر كم المأمور الذي تركه ابليس، ما يعنينا، الله عز وجل امره بامر ترك المأمور كفر. يبقى ترك المأمور بيختلف عن فعل المحظور. المرجئه معايش اخترق جعلوا الامرين سواء، جعلوا فعل ترك المأمور كفعل المحظور. قال سفيان وليسوا سواء. هذا غير ها ابن عيينة، نعم، والأثر رواه عبد الله في زوائد المسند. طيب، والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى فلا يعود إلى درجته، وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، فإن كان نزوله إلى أمر خد بالك يقدح في أصل إيمانه من الشكوك والريب والنفاق فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأس. يعني قال لك ما فيش عذاب قبر، خلاص يعوض ربنا، ده انت نزلت إلى الهوية. قال لك ما فيش مسيح دجال ولا مهدي منتظر ولا نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عشان كده عاوزين نفرق بين أمرين، بين نزول لشهوة وبين نزول من أجل شبهة في المعتقد. زي بالضبط كده، هو اتعلم أيام ما كان بيتعلم إن الخروج على ولاة الأمور محرم وده من صلب المعتقد، فجأة نزل، لا استنى بقى، ده انت كده خرجت من أهل السنة ولحقت بأهل البدعة والضلالة خدش في المعتقد. يقول الإمام هنا فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأس. يعني إيه يجدد الإمام؟ ليه؟ أصله عنده حدث عنده شك وريب في ثوابت الشريعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.